ليس لم يمتنع عنها لله. أما إذا تركها لله كتبها الله عز وجل عنده حسنة. وهذا من أجل إيش؟ الجمع من الحديث، حتى نجمع من الحديث هو أن من هم فلم يعملها بمعنى تركها لله وخوفا من الله ورجاء فيما عند الله. وكما تعلمون في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، أو إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فكان منهم الذي قال كان لي ابنة عم وكنت أحبها إلى آخره، فهم بها، فلما تمكن وقالت له اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، عرف الله عز وجل فقال تركته من أجلك، فهذا تحول تركه إلى وهمه بالسيئة إلى حسنات. فهذا من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولم يقل كاملة، سيئة واحدة. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل أنه لم يضاعف السيئات، هذا هو الأصل، لكنه قد تضاعف السيئة كما دلت على ذلك أحاديث، إما لعظم المكان وحرمته كمكة شرفها الله فإن السيئة فيها تضاعف، بل حتى الهم بالسيئة يخشى على صاحبه لقوله سبحانه وما يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فمجرد الإرادة توعد الله عز وجل عليها بالعذاب الأليم. وكذلك الأشهر الحرم في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قالوا إن الضمير يعود على 4 أشهر الحرم، وأن الظلم فيه أشد مما سواه. وكذلك تعظيم شعائر الله عز وجل، فإن امتهانها الذي هو ضد التعظيم وانتهاكها الذي هو ضد التعظيم هذا يزيد بمضاعفة العقوبة، سواء كان شرف مكان كما قلنا في مكة وكذلك المساجد لأنها من شعائر الله، أو في الزمان كانتهاك حرمة شهر رمضان أو الأيام الحج أو عرفة أو نحو ذلك. ولهذا كانت المحظورات بالنسبة للإحرام لأنها انتهاك للشعائر وأثناء التلبس بالنسك. كذلك أحيانا قد تكون المضاعفة إذا كان الإنسان في نفسه شريفا، وإذا كان محل قدوة وأسوة قد يتضاعف التقصير في حقه. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب فعلا أن الإنسان إذا كان في مقام شريف ومقام أسوة ومقام قدوة ثم فرط فالمسؤولية عليه أعظم، وقد يتضاعف العقوبة في حقه. والله عز وجل قال في حق أهل البيت والنساء النبي صلى الله عليه وسلم معلوم منزلتهن وحرمتهن، الله عز وجل يقول ومن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هذا مما يدل ويشير إلى أن أحيانا قد يتضاعف البلاء والعذاب إذا كان الإنسان صاحب مقام يقتدى به ويتأسى به، وأنعم الله عز وجل بنعم ثم لم يقم بها على وجهها، فإن هذا خطره أعظم كما يفهم من هذه الآيات. ولكن الأصل هو أن الحسنة يضاعفها الله عز وجل 10 حسنات، 100 حسنة، 700 إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، هذا هو الأصل. ومن هم بسيئة فعملها كتب الله له سيئة، كتب الله سيئة واحدة. إذن بعموم هذا الحديث، لعلنا نشير إلى قضية أيضا تتعلق بالمناسبة، وهي مناسبة رمضان. وهي تتعلق بمعنى هذا الحديث. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن أيضا هذا من النوع الذي يتضاعف أكثر من 10، وأكثر من أن يحصر في عدد. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يؤيد ما قلنا قبل قليل، أن المضاعفة تختلف على حسب نوع العمل. فالصيام هو أعظم أو من أكبر أنواع الصبر، الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال الله هنا في الصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فأنت فعلا لو تأملت الصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه. إذا ما الذي دعا إلى مضاعفة الصيام أو ثواب الصيام أكثر من غيره؟ هو ما امتلأ به قلب هذا الصائم من خوف الله عز وجل وطاعته وامتثاله، لأنه لو أكل أو شرب ما حد لا يطلع عليه أحد، لا أهله ولا أبوه ولا أمه ولا زوجه ولا ابنه ولا، فهو ترك الصوم، ترك الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل. فإذا لعلكم أدركتم أن العمل القلبي هو الذي يؤثر في زيادة الحسنات. قد يشترك المسلمان في عمل واحد، ولكن هذا يفوق ذلك بدرجات. كلهم يقف في الصف ويصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام، يصلون 4، ولكن هذا بلغ في صلاته ما شاء الله، وهذا لعلها لم تتجاوز شحمة أذنه. السبب بينما لا أحد منهم يؤمر بالإعادة. في ظاهر الحال كلهم صلوا وبرئت الذمة في الظاهر، لكن أيهما الذي قبل؟ هذا يؤثر على القلب. الحضور، الصلاح، الخشوع، سلامة الصدر، عدم الغل على المسلمين، هذه أشياء كثيرة. فالصوم يتجسد فيه هذا المعنى تجسدا عجيبا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا ما يحتاج، لا ما يحتاج. إلى هذا سؤال خاص، قضية خاصة تعلق بالقرآن الكريم إلى آخره. هل الشك يبطل الوضوء؟ لا، ما دام الإنسان توضأ ثم شك في انتقاض الوضوء، الأصل أن الوضوء باق، لا ينقض الوضوء إلا يقين من حدث أو أي مبطل من مبطلات الوضوء. يقول: لدينا مسجد وبه مصلى للنساء منفصل عن المسجد بمقدار 3 أمتار، والنساء يصلون أو يصلين بوسط المكبر مع الرجال، هل صلاتهن صحيحة في هذه الحالة؟ إذا كان مصلاهن داخل مبنى المسجد وداخل سور المسجد وداخل محدود المسجد فصلاتهن صحيحة ولو كان الفاصل بينهم 3 أمتار أو أكثر. أو كنا يرين الإمام أو يرين المأمومين أو بعض المأمومين، فإذا كانت النساء أو بعض النساء ترى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين فإن الاقتداء صحيح ولو كان خارج المسجد. أما إذا كان داخل المسجد فلا يحتاج، فلا تشترط الرؤية. ما حكم من تعدى الميقات وهو قادم من مصر ووسيلة مواصلاته عن طريق البحر ولم يحرم، هل يحرم مسجد التنعيم؟ أرجو الإفادة، حيث إنهم حضروا ولم يقوموا بأداء العمرة حتى هذه الساعة، أرجو الإفادة. ما دام أنهم جاءوا بقصد العمرة ومروا بالميقات ولم يحرموا فيجب عليهم أن يعودوا إلى الميقات الذي مروا به وهو ميقات رابغ ويحرموا منه، وإذا لم يتمكنوا وأحرموا من التنعيم فإحرامهم صحيح وعليهم دم. امرأة مطلقة لها بنت متزوجة، زوج البنت يقول إن أمها محرم لها في السفر، هذا صحيح؟ لا، المرأة لا تكون محرم للمرأة، المرأة محرمها الرجل من محارمها كأبيها وابنها وزوجها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، هؤلاء هم محارمها، أما المرأة فلا تكون محرمة للمرأة، لا أم ولا عم ولا غيرها. يقول الحاقا للسؤال السابق، انا ما ادري السابق، انه هل اساء من قال ايش نحن لا نعرفه؟ ما انا نسيت السؤال السابق، ما ادري ايش السؤال السابق. ما حكم رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجنازة والقنوت في الوتر وغيره وخطبة الجمعة، وهل يستفاد فعلها من عموم الأدلة أم مثل هذه الأفعال تفتقر لدليل خاص مقيد بحال الصلاة أم إلى آخره؟ على كل حال الأمر في هذا سهل والأمر فيه واسع، طبعا المواطن التي ورد النص برفع اليدين فيها هذه ترفع طبعا كصلاة الاستسقاء، ومطلق الدعاء، مطلق الدعاء أنه ترفع فيه اليدين كما معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حال الرجل الذي يطيل السفر قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة كان يرفع يديه عند الدعاء كما في بدر وكما في بعض القضايا حينما تعرض عليه اللهم أني أبرأ لك ما صنع فلان أو ما فعل فلان أو إلى آخره، فيرفع يديه اللهم اهد دوسا إلى آخره، فكان يرفع يديه ويدعو. فالأصل أن الدعاء يقترن به رفع اليدين. ومن هنا نقول إنه بما يتعلق بخطبة الجمعة أو حتى بعد الصلاة الفريضة أن من رفع يديه لا ينكر عليه، من رفع يديه فلا ينبغي أن ينكر عليه، ومن لم يرفع كذلك فلا ينكر عليه. يقول يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا إن شاء الله من المتحابين في الله. يقول أرجو إيضاح الصف الأول في الصلاة. بالنسبة للحرم الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الذي خلف الإمام هو الصف الأول. جئت للعمل من المملكة وأقمت في جدة، فهل صحيح أن آتي بعمرة من جدة من مكان إقامتي، مع العلم بأن ميقاتي يلملم، وإذا أردت أن أعتمر مرة أخرى بإذن الله هل أحرم من جدة أم لا، وهل يكون علي هدي؟ ما دام أنك في جدة مقيم وعملك في جدة فتحرم من جدة، تحرم من جدة ولا يحتاج إلى أن تذهب إلى ميقات بلدك. هل يجوز رفع اليدين أثناء تكبيرة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدان عند تكبيرة عند تكبيرات الجنازة. وهل يجوز أيضا رفع الصوت في هذه التكبيرات؟ لا، التكبير الصوت في حق الإمام، الإمام يرفع صوته من أجل أن يبلغ أو يسمعه من خلفه. أين يقف الإمام في حالة الجنازة على الرجل والمرأة؟ يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. هل سورة الفاتحة واجبة؟ يأتي بسورة الفاتحة. على كل حال لب الصلاة، صلاة الجنازة لبها الدعاء للميت، لبها الدعاء للميت، لكن بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يجتهد في الدعاء للميت. كان السؤال قبل يومين إذا أخطأ فصلى النافلة وقف في الركعة الثانية فله أن نجلس، لا وقف في الركعة الثالثة قصدك مش الثانية، فله أن نجلس عليه سجدته السهو بسبب أنه أخطأ عليه سجدته، وإلا مجلس وأكمل أربع ركعات فليس عليه سجدة السهو. أقول إذا أكمل أربعا فيعتبر أنه أخطأ لأنه لم يجلس في الركعة الثانية، فلماذا لا يكون عليه سجدته سهو؟ لا، لأنه لم يأتي بناقص، يعني لو صلى الإنسان تنفل بأربع ركعات بدون تشهد أول فهي صلاة كاملة، فهي نافلة كاملة وإلا من تشهد التشهد الأول، ومن هنا قلنا لا سجود عليه. قرأت في كتاب عن مكة الحجر الأسود يمين الله في الأرض إلى آخره، حجر بيضاوي الشكل، وورد الحديث أنه حجر المقام يقوت تام يقوت الجنة إلى آخره، هذا كله نعم ورد في هذا، والحجر الأسود له ميزته، وكما ورد في الحديث أنه نزل من الجنة وأنه كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم ونحو ذلك. على كل حال الحجر له خصوصيته، وهو الذي يشار إليه ويستلم ويقبل ويستلم يده ويقبلها، بل حتى لو كان معه عصا مثلا واستلم بالعصا فإنه يقبل رأس العصا. هل الصلاة في ساحات الحرم تعادل 100,000 ركعة أم داخل الحرم فقط التي تعادل 100,000 ركعة؟ مكة كلها الصلاة فيها ب100,000 صلاة، مكة كلها ب100,000 صلاة، سواء داخل الحرم أو خارج الحرم أو مساجد مكة الأخرى، لكن الحرم يزداد فضله، الحرم يزداد فضله بسبب قدم الكعب، قدم المسجد والقرب من الكعبة وكثرة الجماعة وكثرة الخطى ونحو ذلك. هذا أيضا سؤال خاص يتعلق ببعض الدراجات النارية إلى آخره، فيما أعلم أن هناك طبعا منع أو شيء، ولعله يتابع إن شاء الله. إذا صلى الشخص صلاة فرض أو سنة أو تنفل وشك في صلاته بنقص أو زيادة، وقال في نفسه أسجد سجود السهو ثم سلم ولم أسجد سهوا منه، هل إذا تذكر وسجد هل يقرأ التشهد؟ إذا كان قريبا سلم وذكر قريبا فإنه يسجد من غير تشهد، يسجد سجدتين ويسلم غير تشهد، لأن التشهد الأول كافي. أما إذا طال الفصل فإنه لا يأتي بسجود السهو. أرجو توضيح أماكن الدعاء الجماعي. ليس هناك أصل دعاء جماعي بمعنى يدعو الناس جماعة، إنما قد يدعو واحد ويؤمن الآخرون. نعم يدعو واحد ويؤمن الآخرون، إلا إذا كان للتعليم أو ناس يعني جهال يعلمهم أو يلقنهم الدعاء، هذا شيء آخر، ما يسمى دعاء جماعي. بمعنى عندك إما تلاميذ أو حتى عامة تدعو ويرد الدعاء من خلفك لأنهم لا يعرفون ولا يفقهون، هذا شيء آخر، لا يعتبر دعاء جماعي، هذا أشبه ما يكون بالتعليم. هل تجوز العمرة للأموات؟ نعم تجوز. بعد أداء العمرة والإحرام من أبيار علي، هل يجوز الإحرام مرة أخرى من مسجد التنعيم لأداء عمرة أخرى لآخرين أموات؟ نعم، إذا كان الإنسان يعني أراد يأتي بعمرة فيحرم من التنعيم أداء منه في مكة. وهل يجوز عمل عمرة أكثر، عمل أكثر من عمرة خلال أسبوع؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يجمع بين الطوافين أو ثلاثة ثم يصلي لكل طواف ركعتين على حدة فيصح طوافه أم لا؟ يصح، لكن المقصود بالطوافين بمعنى سبعين، يعني الطواف يكون سبعة أشواط، يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط مثلا إذا شاء، فلكن يكون لكل سبعة ركعتان، ولا مانع بعد ما ينتهي من الأطوفة كلها يصلي لكل سبعة ركعتين. الرجل الآفاقي الذي يسكن في مكة المكرمة إذا أراد الحج فمن أين يحرم الحج، الإفراد من التنعيم أو من مكة في بيته؟ يحرم من بيته في مكة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.